بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست قصة تروى بغية المتعة والسمر، وإنما هي حدث مفصلي في تاريخ الأمة. وفي إطار الحديث عن هذا الحدث، تستضيف إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا الشيخ إبراهيم أبا عبد الرحمن ليحدثنا عن هذا الحدث المفصلي. حياكم الله شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا عبيدة، حياك الله.
حياكم الله، أكرمك الله. شيخنا، لماذا اختيرت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بداية للتاريخ الإسلامي، مع أن هناك أحداثا أخرى لها من الأهمية في ذاكرة المسلمين، ما لها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كما ذكرت، بدأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه تاريخ أمة النبي صلى الله عليه وسلم باختيار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لانطلاق تاريخ الأمة الإسلامية. طبعا كان عندنا هناك خيارات مطروحة أمام عمر بن الخطاب والصحابة، هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومولد النبي عليه الصلاة والسلام. لم يختار عمر بن الخطاب المولد ولا البعثة، وإنما اختار الهجرة لأهمية هذا الحدث في واقع أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما له من علامة فارقة بين المرحلة المدنية والمرحلة المكية. فالمرحلة المدنية هي إعلان دولة للمسلمين، تضم في هذه الدولة المسلمين وتطبق عليهم شرع الله سبحانه وتعالى، وتحميهم من الظلم الذي كان قد وقع عليهم، ولتكون هي الانطلاقة، نقطة الانطلاق لنشر الإسلام في الأرض، في ربوع الأرض. ولذلك هذا الحدث له أهمية عند الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك اختار عمر والصحابة هذا الحدث، ولم ينكر أحد على عمر بن الخطاب أن يكون بداية تاريخ الأمة الإسلامية هي هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأهمية هذا الحدث كما ذكرنا، ولانتقال المسلمين من حال إلى حال. نعم. واعتبار يعني بداية التاريخ بالهجرة، يعني هذا وجود الدولة، فعندما لا يكون للمسلمين دولة، كأن عمر بن الخطاب والصحابة يريدون أن يوصلوا لنا هذه الرسالة، عندما لا يكون للمسلمين دولة وكأنهم هم خارج التاريخ.
نعم. طيب شيخنا، يعني لو تفضلت، يعني سؤالي أنه لماذا الآن نسمع من الكثير من المشايخ، بل لعل أكثر المشايخ، لا يطرحون الهجرة بهذا المفهوم؟ يعني هناك من يركز على أحداث ربما تقل أهمية كثيرا عن ما تفضلت به. ما لماذا هذا الطرح؟ لماذا يكثر الطرح التراثي، خلينا نسميه، أنه مثلا الهجرة هي عبارة عن مثلا قصة حمامة وعنكبوت مثلا وما شابه؟ ما السبب؟
أخي، دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والاهتمام فيها، واعتبار النبي صلى الله عليه وسلم قائد للأمة الإسلامية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعندما نأخذ أحداث السيرة النبوية بمفهوم الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم كقائد للأمة الإسلامية، وهذا مفهوم من نطق الشهادة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هكذا فهم أبو جهل أن محمد هو قائد الأمة الإسلامية. فعندما نأخذ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد عملية التغيير، نجد أن الهجرة لها يعني دور كبير في انتقال المسلمين من حالة إلى حالة. أما لماذا طلبة العلم الشرعي لا يركزون على هذا الجانب،
بل حتى عفوا يعني تجدهم يبتعدون، ربما يعني يبتعدون عن هذا المفهوم؟
أكيد، لعدم اهتمامهم بالجانب السياسي، وعدم اعتبار هذا الجانب محط اقتداء في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم التركيز على تحكيم شرع الله ووجود نظام حكم في الإسلام. يعني هذا الجانب غيب عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم على مدار عقود من الزمن، لم يدرس أو يدرس المسلمين الإسلام، وخاصة طلبة العلم الشرعي، على أنه هو نظام حياة متكامل من الألف، من نظام الحكم وما دون ذلك. وأضف إلى ذلك أخي الكريم، يعني طلبة العلم الشرعي هم لا يستطيعوا أن يتكلموا بكلام سياسي، يعني يكون هذا الكلام محسوبا عليهم أمام الحكومات التي تحارب وتحاد الله سبحانه وتعالى ورسوله، ولذلك هم يبتعدون كل البعد عما إيش يمس الأنظمة الحاكمة وما إلى ذلك. فلما نتكلم عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنها دولة، إعلان دولة، وليست هي حمامة ولا عنكبوت ولا غار ولا غير ذلك من الأحداث التي حصلت في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما نقول أنها دولة يعني أن هذه الحكام وهذه العروش كلها ينبغي أن نعمل لإزالتها والقضاء عليها وإقامة دولة تحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. هذا عنوان الهجرة، أن ينبغي أن نزيل هؤلاء الطغاة وهؤلاء العملاء كلهم ونأتي بنظام يرضي الله سبحانه وتعالى، ولذلك هم يبتعدون وينأون عن هذا الطرح وعن هذا الفهم.
نعم. طيب شيخنا، ألا يعتبر يعني كتساؤل ممكن يسأل أحد الأشخاص يقول أنه أخي الهجرة هي فرار بالدين، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فر بدينه، تمام، وهذا هو العنوان وهذا هو المضمون وهذه هي الفحوى، وما تحملوها أكثر من هيك، يعني ما الجواب على هذا، على هذه النقطة؟
يعني هي هذه فرارا كما يعني تقدم الكلام من أنه نتكلم عن الهجرة في الحدث الأبرز الذي كان فيها، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما التقى بالأوس والخزرج وكان يريد صلى الله عليه وسلم وطلب منهم النصرة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجد البيئة التي تحتضن الإسلام والدعوة الإسلامية وتكون نقطة انطلاقة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لنشر الإسلام في ربوع الأرض. فيعني يريدون أن هذا الجانب يعتم عليه وأن يلغوه في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتكلموا أن الهجرة هي بالفعل فرار من ظلم وحصار قريش وباطش قريش، وإن كان هذا الأمر قد وجد في مكة يعني من ظلم ومن حصار ومن
تضييق مثلا على الدين كذا،
على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم يعني السماح له بممارسة الدعوة في مكة المكرمة، لكن ليس هذا هو الدافع الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام إلى أن يهاجروا إلى المدينة المنورة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوجد موطئ قدم له ولأصحابه وبيئة صالحة تحتضن هذا الدين وهذه الدعوة حتى ينطلق، تكون نقطة انطلاقة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ونشر هذا الإسلام وبناء دولة تكون فيها راية الإسلام هي التي ترفرف فيها وتحكمها وتظلها أحكام الشريعة الإسلامية والعقيدة الإسلامية.
نعم. طيب إذن يعني في هذا السياق ممكن نفهم مخاوف قريش مسألة طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أو كذا، يعني عرض سخي قدم لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، يعني ممكن يكون فهموا هذا البعد الذي تتكلم عنه.
نعم أخي، مشركي مكة أدركوا بعد هجرة الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيلحق بهم وهو القائد الذي كان يقودهم في مكة، وعلموا اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم واجتماعهم تحت أمره وكلمته، فعلموا إن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقى بالمسلمين في المدينة ومن مهاجرين وأنصار سيؤسس هذه الدولة، ولذلك هم حرصوا على أن يعني يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا في دار الندوة وقرروا قتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتحقق هذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام في إعلان وانطلاق الدولة الأولى للمسلمين، وثم ذلك تكون هذه الدولة هي التي يعني ستقصي حتى المشركين من على عروشهم في مكة أو غيرها.
نعم. طيب الآن يعني خلينا نقول ختاما لما بدأناه أو بما بدأناه، ماذا تنصح الأمة مثلا أو من يعني يقرأ حدث الهجرة أن يعني كيف يقرأه، وما المطلوب منه أن يعني يقوم به ليترجم هذا الحدث ترجمة حقيقية؟
طبعا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر علينا ينبغي أن نتذكر بعض المواقف التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته. أولا الثقة بالله سبحانه وتعالى والتوكل على الله، فينبغي أن لا يتوكل المسلمون إلا على الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حقق هذا المفهوم التوكل على الله سبحانه وتعالى في هجرته عندما وقف المشركون على فم الغار، وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرأينا. قال: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا تجلى فيه التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى وحده، ولذلك وارى الله سبحانه وتعالى عن أنظار المشركين أن يروا الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني هو الثقة بالله سبحانه وتعالى، فعلى الأمة اليوم أن تثق بموعود الله سبحانه وتعالى ونصره وإعزازه للأمة الإسلامية كما نصر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف المطاردة من سراقة بن مالك له، نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر سراقة ذلك المطارد للرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن غاصت به قدميه فرسل في الرمال، يبشره إن عاد وصد المشركين عن اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يلبس سواري كسرى. رسول الله مطارد وهو يبشر أحد المشركين بلبس سواري كسرى، فهذه الثقة التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحوج الأمة اليوم إلى أن تكون في عقولنا وفي قلوبنا حتى يحقق الله سبحانه وتعالى لنا وعده الذي وعد به عباده المؤمنين الصادقين. نعم. والأمر الأخير أيها الأخ الكريم،
تفضل.
ما أحوج أن نستفيد أيضا من درس الهجرة النبوية التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وبحبل الله سبحانه المتين كما تمسك الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وتركوا الأرض والديار والموطن الذي كما قال صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب البلاد إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمسك بدينه وبحبل الله سبحانه وتعالى وخرج ليقيم هذا العدل وهذا النور الذي نزل عليه من السماء، ألا وهو شرع الله ودين الله سبحانه وتعالى في الأرض. فما أحوج الأمة الإسلامية أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العصر أيضا، وتضحي وتستمسك بالعروة الوثقى التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وتعمل لتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. فكما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الأوائل بالهجرة من الاضطهاد والعذاب والشقاء، فلا مخرج لنا ولا مناص اليوم إلا بأن نهاجر إلى الله سبحانه وتعالى ونترك الدنيا خلف ظهورنا ونتمسك بشرع ربنا ونعمل لتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى وإقامة دولة الإسلام التي أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم في المرحلة الأولى.
نعم، كلمة أخيرة حبذا لو يعني كانت بكلمات توصلها إلى العلماء بخصوص مسألة الهجرة.
إلى إخوتي طلاب العلم الشرعي، ينبغي أن لا يدلسوا على أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يكتموها شيئا من الحق الذي علموه من شرع الله سبحانه وتعالى ومن دين الله سبحانه وتعالى، وهم يقرؤون في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فهذا أمر خطير أن يكتم الإنسان ما عرفه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى العلماء أن يخافوا من الله سبحانه وتعالى، لا أن يخافوا من الحكام، وأن يطلبوا ما عند الله سبحانه وتعالى من نعيم مقيم، لا أن يطلبوا الدنيا الفانية والدراهم المعدودة والوعاءات التي يقدمها لهم هؤلاء الأمراء والحكام.
نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءك وأن يبلغ عنا وعنك. وفي نهاية هذا اللقاء نشكر الأخ الشيخ إبراهيم أبا عبد الرحمن، جزاك الله عنا كل خير، ومن إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية سوريا، دمتم في رعاية الله. كان معكم عامر سالم أبو عبيدة، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.